السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ومن سورة التحريم التي وقع أو الذي وقع في مسموعه من تفسير سورة التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد بن حميد أنه قال: أخبرنا عبد الرزاق الإمام الصنعاني عن معمر وهو بن راشد عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله، ثقات كلهم هنا عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور القرشي من الثقات أيضاً، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصاً أن أسأل، حرص أن يفعل كذا وحرص على كذا، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. فجاز حرص على كذا وحرص، ولا تقول حرص. ألم أزل حريصاً أن أسأل عمر الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لماذا كان حريصاً أن يسأل عمر؟ لأنها في الحقيقة له مواقف في هذا، أو موقف في موقفهما عائشة وحفصة بنت عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان حريصاً أن يسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما إلى الشر، فينبغي أن تتوبا، أو فقد صغت قلوبكما أي انتابتا، فقد مالت من الخير من الشر إلى الخير. حتى حج عمر بن الخطاب قلوبكما أو قلباكما، نعم المثنى قد يعبر عنه بالجمع، لأن قلبا فقد صغت قلباكما وهما عائشة وحفصة، فجاز أن يقال قلوبكما. حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه الإداوة من الإداوة صببت عليه من الإداوة أي من الإداوة أي الإناء، وخاصة الإداوة تكون من الجلد الذي يملأ فيه الماء، فصببت عليه من الإداوة فتوضأ، وهذا فيه خدمة الكبار من الصغار، وهذا أمر من السنة إن شاء الله، سنة السلف. فتوضأ أي عمر رضي الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس. يعني لماذا سأل؟ قلنا أنه لماذا اختار عمر، وهذا لا شك أنه يكون قد بلغه أن إحداهما هي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأراد أن يأخذ الإسناد العالي، وهذا فيه من طلب الإسناد العالي، يكون قد سمع من بعض الصحابة، لكنه أراد أن يشافه صاحب القصة الذي له دخول فيها بنفسه. فقال: وعجب لك يا ابن عباس. قال الزهري: وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. يعني أراد أن يستر وأراد أن يكتم، ولكن ما كتم بل بين الحق. فقال لي: هي عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهن أو عنهم قال ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين كانوا محبي الخير، كانوا أرقاء القلوب من أول الظاهر، نعم، ولذلك آووا ونصروا وكذا، والناس يحسون هذا في أهل المدينة. وإن كان في أهل المدينة ناس من نزاع الدنيا من نزاع القبائل، لكن بالحقيقة فيهم ناس من سناجة العرب من أصل العرب من قديم الزمان، كانوا يتأثرون بأخلاقهم وبحبهم للمدينة أيضا. ولذلك حتى الحجاج يقولون في بعض الأحيان يقولون بكل صراحة هؤلاء أولاد أبو جهل وهناك أو أولاد الأنصار الذين أعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا سبحان الله بعض الأحيان إذا وجدوا منهم غلظة أو شيء من أهل مكة وسوء المعاملة يجهرون ويظهرون هذا الشيء. فعلى كل حال كنا معشر قريش نغلب النساء ولما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فتفق نساؤنا، الله أكبر، يتعلمن من نسائهم. الجر الجوار، الجار له أثره، نعم، يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي. تغضبت، غضبت وتغضبت، يجوز لك أن تتغضب تظهر الغضب كأنه تكلف، باب التفاعل من باب التكلف، يعني يجوز لك أن تظهر الغضب وإن لم يكن الغضب لإصلاح المرأة أو لإصلاح شأنها. فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فقالت ما تنكر من ذلك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. سبحان الله. قال فقلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم تغلب عليهم وتغضب عليه وتتركه وتهجر، فخابت وخسرت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار من الأنصار، كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فينزل يوما ويأتيني بخبر الوحي وغيره. وهذا التناوب في العلم هو الذي بوب به هذا الجزء، بوب به البخاري في صحيحه في كتاب العلم، باب التناوب في العلم. ولا شك أن يعني هذا يكون في صالح طالب العلم إذا لم يقدر. كان يقول هو كنا نتناوب النزول، قال فينزل يوما ويأتيني بخبر ذلك الوحي وغيره، وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال فكنا نحدث. وفي الروايات الأخرى أنه كان يكفي عمل صاحبه اليوم الذي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الذي ينزل عمر وهو كان يكفي عمله. فهذا النوع الآن يعني بالحقيقة يفتح باب العلم كثيرا للطلبة. الآن الحمد لله هذه النشرات أو الآلات النشر وكذا، ثم إن لم يكن فيكون واحد يسلم إلى أخيه مسجل صغير ويقول سجل لي، وهو قد يكون في عمله، فإذا خلى في وقت من الأوقات فيكون قد حصل بدل ما يأتي من جدة بدل ما يأتي من طائف. مثل هذا في الحقيقة في هذا الزمان مقومات العلم ومكونات العلم قد سهلت على طلبة العلم كثير، لكن الله المستعان أنهم أن الطالب أو طلبة ما يستفيدون من هذه الآلات الحديثة. نعم. فعلى كل حال قد يقول كنا ينزل يوما ويأتيني بخبر الوحي وغيره، وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال فكنا نحدث أن غسان، من هم غسان؟ غسان يعني الروم، ملكهم غسان، فتنعل الخيل للغزو. الله أكبر، يعني لغزونا تنعل الخيل. تنعل يعني الخيل تركب له النعل، النعل من الحديد، ففيه إشارة إلى أنهم يستعدون لغزونا. تنعل الخيل لغزونا أو لتغزونا. قال فجاءني يوما عشاء فضرب علي الباب، جاءني صاحبي فضرب علي الباب، فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قلت أجاءت غسان، لأنهم كانوا كانوا يظنون أنه ليلة في ما بين الليل والضحى ربما يهجمون على المسلمين. فقال أجاد غسان قال أعظم من ذلك. انظروا سبحان الله، يعني الغزو والعدو يغزو المدينة أعظم منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، هكذا جاء بالخبر. قال فقلت في نفسي قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشربة. المشربة قالوا إنها قد تكون حجرة في علو، وفي رواية أخرى في علية، علية أي في مكان مرتفع. ويأتي ذكره، يقول يعني أنه كان يعني العلية أنها كان يطلع عليها بجزع من النخل، كأنه جعل جزع من النخل ويطلعون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان عال. قال فانطلقت فأتيت غلاما أسودا فقلت استأذن لي لعمر. قال فدخل ثم خرج إلي قال قد ذكرتك الغلام؟ قال قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا. قال فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم ثم غلبني ما أجد، غلبني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم ما أجد في نفسي، فأتيت الغلام فقلت له استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا. قال فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم. قال فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني، يعني كأنه أيسى من أن يؤذن له، فإذا الغلام يدعوني قال أدخل فقد أذن لك. قال فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل أو رمل، يعني على حسير الذي قد ترملت وقد يعني صارت قديمة، صار يعني ملتصقا بالرمل كأنه هكذا، على رمل حسير. فرأيت أثره في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر، لقد رأينا يا رسول الله ونحن ما شاء، لقد رأيتنا أو رأينا، قد رأيتنا يا رسول الله ونحن ما شر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فتفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت ذلك. فقالت ما تنكر، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فقلت لحفصة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، وتهجره إحدانا اليوم إلى الليل. قال فقلت قد خابت من فعلت ذلك من كنا وخسرت، أتأمن إحدى كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يعني يتقرب إلى من يكون كريما عنده أو ربما يكون غضبان عليه، يتقرب بشيء ربما يعني يفرج عنه أو يضحكه. جاء في روايات أخرى والله أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضحكه. نعم، فأراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. والتبسم هو ليس ضحكا، التبسم قد يكون تبسم المغضب أيضا، يتبسم وهو في قلبه حزن حزين أو غضبان أو كذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لحفصة لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك ولا يغرنك. هنا أيضا في الحقيقة درس للآباء والأمهات لبناتهم. الآن في الحقيقة إذا كان حصل من الزوج شيء، فربما بدل ما يطفئ نار الخلاف ربما تأتي الأم ويأتي الأخ ويأتي كذا ويضاربوا ويتخاصموا وكذا وكذا حتى يتفارق. نعم ينبغي أن تفعل. انظروا إذا كان هناك نقص لا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. ينبغي أن يبذلوا لبنتهم، والبنت ينبغي أن تكون كريمة معززة عند رجل واحد، لا تكون كل يوم يوم عند زوج واليوم الثاني إلى زوج والثالث، لا، فلا بد أن يكون كما قال الله تعالى والصلح خير وكذلك أصلحوا بينهم إلى آخره. فينبغي أن يكون في الحقيقة، وهذا فيه قول عمر رضي الله عنه من أغلى ما ينبغي أن يكون نتأدب بأدبه، قال ولا تسأليني شيئا وسليني، ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك، إن نقص عندك شيء فنبذل. وهذا البذل في الحقيقة يكون فيه صدقة من الإنسان، صدقة من الإنسان إذا أنفق على حتى على أولاده وهو ليس واجبا عليه في هذه الحالة، فيكون له الأجر في الوقت نفسه، يكون سببا للصلح بينه وبينها وبين الزوج وبين المرأة. وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت أو إن كانت، ولا يغرنك أن كانت أفضل هو أن كانت صاحبتك أوسم منك. صاحبتك يقصد بها عائشة رضي الله عنها أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يغرنك أن صاحبتك أنت معها في تصرفاتها، لا يغرنك هذا، وهذه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت كوني على حذر من نفسك. قال فتبسم أخرى صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أستانس؟ قال نعم. قال فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا أهبة ثلاثة. ماذا يقصد به؟ فقلت يا رسول الله أدعو الله أهبة ثلاثة، الظاهر إهاب أو جلد أو يعني من الأثاث، إلا ثلاثة أشياء. وجاء في بعض الروايات ذكر هذه الأشياء أو الحاجات الثلاثة، أهبة يقول جمع إهاب وهو الجلد، وقيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا، فقال في الشك منها ثلاث، الجلد ربما للنوم وللجلوس ولوضع شيء منها على شيء يعني من النطع ومن الطعام يعني من السفرة كما يقولون أو الخوان أفصح شيء. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه، وهم كفار وسع الله عليهم، فنحن يا رسول الله نعبد الله وأنت إمامنا، فادعو الله تعالى أن يوسع علينا. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقال آوى في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال وكان أقسم ألا يدخل، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا. وهو الذي جاء فيه أنه آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فأقسم أي آلى حلف ألا يدخل على نسائه شهرا. وهذا أيضا فيه درس آخر، هو الإنسان ينبغي أن يغضب، ويغضب مهما يغضب لا ينطق بكلمة الطلاق. نعم يولي ظهره لا يتكلم، يذهب يكون قريبا منها ولا يهجرها إلا في البيت كما جاء في الحديث، أو يكون قريبا منها بحيث ينظر حاجاتها وينظر أحوالها، لا يترك المرأة ربما يدخل عليه الفساد، لا يخرج من بيته إلى بيت بلد آخر أو في مكان بعيد عنها. ولذلك قال هنا، قال كان أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا. الآن أكثر الغضب يكون منتهاه، ولو كان غضب مغاضبة بسيطة منتهاه الطلاق، ما هو واحد اثنين ثلاثة ألف طلاق، ما هو كذا. وهذه كلها في الحقيقة ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل له، فعاتبه الله تعالى في ذلك، فجعل له كفارة اليمين. نعم الآية الكريمة فرض الله تحلة، زيد قد فرض الله تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم فأعتبه الله تبارك وتعالى، يا أيها النبي وهو الذي جاء فيه لما تحرم في سورة التحريم هذا يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا صيغة العتاب لا شك فيه، ولذلك عبروا فعاتبه الله عز وجل في ذلك فجار له كفارة اليمين. قال الزهري فأخبرني عروة وأنا عائشة، هي هنا الإمام الزهري عن عبيد الله بن أبي ثور كله بهذا الإسناد، قال سمعت ابن عباس، هنا قال الزهري فأخبرني عروة أنا عائشة رضي الله عنها قالت فلما مضت 29، 29 أي ليلة ليست 29، لو كانت 29 يكون مميزه ومعدوده ماذا؟ اليوم، لكنه لما قال 29 فمميزه مؤنث وهو ليلة، فلما مضت 29 دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا. بدأ بي، هل كانت نوبتها في تلك الليلة؟ ليس ببعيد، وقيل إن الزوج إذا هجر أزواجه أو سافر فلم إذا رجع جاز له أن يبدأ بمن شاء، لا يقول أني تركت في يوم كذا لكذا وإذا بقيت فتكون نوبتها عند فلانة، فإذا رجع بعد شهر فيكون عند التي كانت نوبتها قبل هذا. ذكروا قالوا هذا الحديث يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في غير ليلتها. بدأ بي فقال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستعمري أبويك. قالت ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك، سورة الأحزاب، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت علم والله أن أبوي، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم والله أن أبوي، أن أبوي أبوايا أبوي، لا يكون أبوايا لأنه في سيرة في سورة الرفع يكون أبوايا، مو كذا؟ نعم، أن أبوي منسوب، لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت فقلت أفي هذا أستعمر أبوي، يعني استفهام تنكر كأنها، لا أستعمل، لا أستعمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني معنتا أو معنتا، هكذا أي لم يبعثني مضيقا على الناس. نعم، فانظروا حرص عائشة رضي الله عنها، كأنها تقول لا تخبر أني اخترت حتى لا تقلدني الأخريات، ربما واحدة يقول ما اختارك، سبحان الله. فقال إن الله بعثني مبلغا للحق ولم يبعثني معنتا أي مضيقا على الناس ولا مشددا عليهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث. نعم، هذا الحديث في سورة التحريم في مسألة مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغاضبته، لكن في أول السورة لما تحرم ما أحل الله لك، يعني حرمت على نفسك شهرا كاملا، هذا الذي كانه يفسرون به. وهناك أيضا جاء الاختلاف ماذا كان حرم النبي صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، بماذا تظاهرت المرأتان حفصة وعائشة؟ جاءت أنهما، الحديث صحيح أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندك وكان قد شرب عند زينب، عند زينب العسل، فقالت إذا جاء عندك، وهذا لا شك هذا فيه أيضا فيه عظة والإبرة، أن النساء مهما بلغن من العقل ومن التعقل لكنه في جانب الزوج قد تكون هي قد تكيد من الكيد أيضا مهما بلغنا عائشة، لكنهن على كل حال عملنا، وهذا واقع الأمر فقالت إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندك فقولي أجد منك ريح المغافير، وإذا جاء عندي أقول هذا. اتفق على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك شيء. مغافير، المغفور هو من الشجر الذي من بعض الأشجار التي تخرج منها الأصماغ، صمغ، وهذا الصمغ إذا علق الإنسان فيكون له ريح خاص، هذا الذي يعني من الأشجار التي أشجار البادية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شربت العسل ولعلها جرست المغافير، ولعل النحلة جرست المغافير، ولكن قد حرمت على نفسي ألا أشرب. فجاء العتاب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. فأيضا يعني كلا القصتين حاصلتان في هذا، والله أعلم، ليس فيه هذه قصة وتلك قصة، كلتاهما في سورة التحريم. نعم. قال الترمذي هذا حديث صحيح. أنا ذكر أيضا أشار رحمة الله عليه قال العلماء الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة ماريا المروية في غير الصحيحين. هناك أيضا بعضهم قال أن زينب كان قد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية في يومها وفي فراشها، وقالت يا رسول الله في يومي وفي على فراشي، فقال قد حرمت ماريا على نفسي. وهذا ليس هو الصحيح. الصحيح فيه قصة العسل، وهو الذي جاءت عليه الآية إن شاء الله. نعم. وقوله حين عاتبه الله قال العين ويروى حتى عاتبه الله، إنه وهذه هي الأظهر. وعاتبه الله تعالى بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قيل إنه حرم نساءه ولذلك عاتبه الله، وكلاهما قد يكون سبب نزول الآية. فيه أن من غاب من أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن، ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ أولا أن يقرع كذا. نعم. ثم قال قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضا هذا الحديث بطوله. قال أباب ومن سورة النون والقلم. قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي ثقة، أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي الثقة صاحب الكتاب المسند، أنه قال أخبرنا وعبد الواحد بن سليم. عبد الواحد بن سليم البصري هذا ضعيف في حفظه، وليس مكذبا ولا متهما بالكذب، إنما من حيث حفظه ضعيف. قال عبد الواحد بن سليم قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح، وهو معروف مكي عطاء بن أبي رباح، فقلت له يا أبا محمد إن أناسا عندنا يقولون في القدر. فقال عطاء لقيت الوليد ابن عبادة ابن الصامت، ماذا يقولون في القدر؟ هنا في الحقيقة بعضهم، وجاء في بعض الروايات أنهم ينكرون القدر ويقولون ليس هناك قدر، أي أن الله تعالى لم يعلم الشيء أو لا يعلم الشيء إلا إذا خلق وكان. أما أنه قدر الذي يقال أنه كل شيء خلقه بقدر وبعلم وكتب سابقا، فهذا ينكرونه. نعم. فيقول قال عطاء لقيت الوليد ابن عبادة ابن الصامت، وهو تابعي ثقة، وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وليد حدثني أبي أي عبادة ابن الصامت الصحابي رضي الله عنه المعروف، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم أو القلم. سياق الحديث يدل على أنه أول ما خلق الله له القلم. لماذا؟ فقال له. تتبعت الروايات فأكثر الروايات جاءت هكذا فقال له، يعني معناه إن أول مخلوق لله تبارك وتعالى هو القلم. لو كان أول ما خلق الله أي الوقت الأول الذي خلق القلم قال له اكتب. لو كان هكذا بدون فاء لكان مستساغرا يقال أن القلم ربما يكون بعد مخلوقات كثيرة، لكن وقت ما خلق الله القلم قال له اكتب، لكنه الصيغة إن أول ما خلق الله القلم فقال له يدل على أن القلم هو الأول، أول المخلوقات، ويعني اختلفوا فيها، وذكر غير واحد من الذين كتبوا في الأوائل أول شيء كذا وكذا كتبوا القلم. كذلك القصة الحديث هذا جاء من عدة طرق، وعبد الواحد بن سليم البصري ضعيف هنا لكن عند أبي داود والإمام أحمد، وكذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم حديثان فيهما طرق أخرى غير عبد الواحد بن سليم يقوي بعضها بعضا ويصح وهو صحيح أيضا. بوب ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال ذكر القلم وأنه أول ما خلق الله عز وجل وما يجري به القلم، فهو أيضا كأنه يثبت أن أول المخلوقات هو القلم. فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد، كائن إلى الأبد. وعند أبي داود وغيره يا قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، هذه زيادة قال سمعت، وإشير الترمذي إليه. قال أبو عيسى قال وفي الحديث قصة، من جملة القصة التي حتى الترمذي وغيره أوردوه أنه قال عطاء هنا فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد، فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة، هنا قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله، صفة لعبادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت، قال وليد يقول دعاني، أي عبادة بن الصامت دعاني، فقال لي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذه دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال أكتب، قال ما أكتب، أي ماذا أكتب، قال أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. الحديث صحيح عند الترمذي نفسه وعند الإمام أحمد وغيرهم. فإذا هذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن الرواية جاءت من طرق كثيرة غير هذا، طريق صحيح وطريق ضعيف، فالحديث حسن وصحيح إن شاء الله كما قال هنا. وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا بدل عبادة ابن الصامت. فإذا يجب أن يؤمن الإنسان أن الله خلق القلم وخلق القلم وأمره وأوحى إليه أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا هو إيمان المؤمنين، إيمان جبريل، إيمان أو سؤال جبريل الإيمان، تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن الله علم من يكون إلى قبل يوم القيامة أو ماذا يكون قبل يوم القيامة من الحوادث، قد كتب الله تبارك وتعالى عن طريق القلم كل ما يكون ولو جاء بعد آلاف السنين. نعم. هذا الحديث هكذا يستدلون به بعضهم، يعني ذكروا على كل هل في التفصيل أن أول ما خلق الله العرش هكذا، لكنه كان غير واحد بهذا الحديث وبحديث آخر من هذا المعنى عند الصحابة قالوا أول المخلوقات القلم حتى يكتب ما يكون، حتى الأشياء المخلوقات فيما بعد يكون بعد ما يكون الله تعالى قد علم وقدر أنها تكون كذا وكذا. فالقياس أيضا يقتضي أن يكون القدر هو السابق، والقدر إذا كان سابقا فإذا القلم إذا كان كتب فينبغي أن يكون تابعا لسبق القدر، فالله تبارك وتعالى علم كل شيء وقدر وأنها تكون كذا وكذا يولد في القرن 23 مثلا ولد ويكون عالم فاضل أو يكون ظالم أو كذا، كل هذا قد كتب الله تبارك وتعالى. وهذا الذي كان ينكره الناس، أول حديث في صحيح مسلم الذي رواية إحيى بن عامر وغيرهم رووا أنهم كان هناك ناس قد وجدوا وأول صوت جاء بإنكار القدر في العراق وغيره. نعم، فيكون أول الخلق مخلوقات القلم على ما ذكروا. هناك لا شك أنهم اختلفوا، قالوا أول ما خلق الله العرش أو استوى على العرش وخلق الأشياء بعد إلى آخره. على كل حال، فيعني أمامنا الحديث، وغير واحد من الأئمة كما ذكرت لكم ابن أبي عاصم في كتاب السنة استنبط أن بهذا الحديث أن أول المخلوقات القلم. نعم، فيجب أن نؤمن بالقدر، لكنه كما قال الأئمة وله تفصيله أنه لا يستدل في المعايب بالقدر، إنما يستدل به في المصائب. يعني إذا كان الإنسان يفسق ويفجر فيقول كتب الله لي أنا، أي عذر أي ذنب لي؟ نقول لا، إن الله تعالى قد علم أنه يرسل لك الرسل وينزل لك الكتب، لكن أنت مع كل الوسائل وكل الرسائل أنت تنكر أن تقبل الإيمان، فكتب علم من قبل فكتب، ليس أنك تعمل لأجل كتابه، هو كتب لأجل أنك تعمل، علم أنك تعمل. مثل ما مثلت أنا قريبا ما دي بلغة درس أردو أو كذا، أن الإنسان الآن في أيام الاختبار واحد يلعب، ابنك أو حفيدك يلعب في الشارع والاختبار على الرأس والطلبة كلهم منكبين للمذاكرة وكذا، هذا ما ينجح. كيف قلت ما ينجح؟ الاختبار باقي مختبر وأنت تعلم الغيب أنه ما ينجح. التجربة شيء يظهر منه العلم، وكذا التجربة. فبذلك علم الله علمه علما كامل، علم أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا فكتب، وليس أنك تقوم بما كتب الله تبارك وتعالى فقط وأنت مضطر، وإلا تكون مجبورا ويكون الله ظالما في إدخالك النار والجنة. ولا معنى للجنة والنار إذا كان خلق الإنسان مجبورا. لا، هديناه النجدين كذلك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، قال ومن سورة الحاقة قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن السعد، مضى بنا هو من الثقات عبد الرحمن بن السعد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن السعد الدشتكي، هكذا من ما وراء النهر ثقة، عبد الرحمن بن عبد الله بن السعد الدشتكي ثقة. أنا عمرو بن أبي قيس، هذا عمرو بن أبي قيس الرازي الخراساني صدوق له بعض الأخطاء، عن سماك بن حرب ثقة، عن عبد الله بن عميرة الكوفي صاحب الأحنف هكذا وصفوه عبد الله بن عميرة أو عميرة، عن الأحنف بن قيس قال ابن حجر مقبول وبعضهم قال مجهول، يعني لم يعلم ثقة أم ضعيف، عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال زعم أنه كان جالسا في البطحاء، يعني زعم من؟ ابن عباس رضي الله عباس بن عبد المطلب كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة. البطحاء الظاهر والأبطح هي كل ميدان أو ميادين مكة كانت تسمى البطحاء أو الأبطح والأباطح. نعم، لكن المقصود هنا الظاهر هو المحصب، منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي حتى في غزوة الفتح والله أعلم. نعم، غزوة الفتح نزل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال من الذي قال من الصحابة؟ قال أين تنزل غدا يا رسول الله في فتح مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، فعقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب بقي كافرا لم يسلم، فباع البيوت هذه ما ترك، ومن هنا استدلوا على بيوع على بيع وشراء دور بيوت مكة وأراضي مكة. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أن تبيع، لأن هذا كما قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد، فهذا للناس أجمعين لأهل الدنيا كلهم ياتون وينزلون في أي مكان خال، فلا يجوز لك أن تبيع ولا يملك. وكان يعني إسحاق بن راهوية وكذلك الإمام أحمد بن حنبل والشافعي حصل لهم مناظرة في هذه المسألة، حتى إسحاق بن راهوية الظاهر كان يرى أنه لا يباع، فالأئمة الآخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع بيوت مكة، هل ترك لنا عقيل من ربا أو دور؟ وفي رواية أنه باع وأكل ثمنه ولم يبق لهم شيئا. نعم، فالحاصل أبطح ولا باطح المقصود منها الظاهر منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وحتى غزوة الفتح في المحصب، وهذا التحصيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع بعد الحج أيضا ونزل هناك، ولذلك عبد الله بن عمر كان يحصب ويرى أنه سنة، وإنما نزل سئلت عائشة رضي الله عنها هل التحصيب سنة؟ فقالت لا، ولكنه كان أسمح للخروج إلى منى والخروج من هناك إلى مكة إلى المدينة، فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إيش هو؟ أقيل بن أبي طالب كان كافرا لم يسلم ولم يهاجر، وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي طالب بعد علي وباع لما تملك كلها على كلها. نعم، هكذا جاء بإسناد صحيح. نعم، فالأباطح والأبطح والبطح كله بهذا المعنى. فلما قضينا من منى كل حاجة في الحج في من شهر الجاهلية كانوا يحجون على طريقتهم التي كانوا قد غيروا لبيك إلا شريكا لك وملكته، نعم إلا شريكا لك، ما هو لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا ملكته هو وما ملك. فكان هذا، فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من كان ماسحه أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بعناق المطي الأباطح، أباطح مكة كل واحد ينصرف من هنا هناك، وكانوا ينصرفون من منى، كان الناس ينصرفون من منى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد منكم حتى يكون آخر أهده الطواف بالبيت، وكانوا ينصرفون من كل وجه وسالت بعناق المطي الأباطح. نعم، له حكم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلغي وقد ملك ناصية مكة وناصية أهل مكة، كان يلغي هذا البيع، لكن ما دام أقر صلى الله عليه وسلم فاستدلوا به. نعم، سؤالك جيد، كان كافرا في حال الكفر عمل، فهل يكون يرد ويسترد؟ نعم، لو كان لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترد، والله أعلم. على كل حال، نعم، فهنا قال كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والمزن؟ قالوا والمزن، يعني كلمة مترادفة السحاب والمزن، بمعنى السحاب أو المزن الذي ينزل الله منه الماء. قالوا والمزن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ نعم، أنان أيضا السحاب، أنان السماء كما يقولون. قال والأنان، قالوا والأنان أيضا، هذه سعة اللغة العربية، شيء واحد اسمه ثلاثة أسامي وقد تكون 20 اسما. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك حتى عددهن 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال. الوعل، الوعل اللي هو ماذا يسمى؟ بقر الوحش البري، بقر الوحش، نعم. قال: فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء فوق ذلك. هذا الحديث الحقيقة يعني ضعفوه لأجل عبد الله بن عميرة، هو مجهول، القاعدة الحديثية تقتضي أن يكون ضعيفا، ومع ضعفه والله أعلم أنه فيه نكارة، أيضا فيه نكارة. قال هنا: ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وكذا وكذا، ونحن نعرف أن الله تعالى قال وأنه اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأنا محمد، فهناك حملة العرش ملائكة، ويوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ففيه نكارة أيضا ومخالفة، ضعيف خالف فيكون منكرا، والحديث أجزاء بعض أجزائه أنه 73 سنة والسماء التي فوقها، هذا جاء في أحاديث أخرى: كم بعد بين سماء وسماء؟ 500 مسيرة 500 سنة، هكذا جاء في، ليس بذكره 73 سنة، إنما هو 500 سنة. فإذا هذا الحديث أنه ضعيف، والصحيح فيه مخالف لهذا فيكون منكرا. قال عبد بن حميد: سمعت يحيى بن معين يقول: ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟ الله أكبر، يعني هم سمعوا الحديث، عبد الرحمن بن سعد الدشتكي، يعني هو من ما وراء النهر، ويحيى ابن معين رحمه الله كان يكون في بغداد، وكان أهل الحديث هم يتحينون، وفي الحج منافع وفيه منافع للناس. فقال الإمام أحمد: كانوا يحجون، كما في علل الإمام أحمد ذكر، وكانوا يحجون للقي، سبحان الله، لأن الدنيا كلها تتحرك وتجتمع في مكة من علماء ومن عوام وكذا وكذا، فكانوا يأتون ويبحثون، هل جاء؟ سمعوا أنه فلان من العلماء، هل جاء للحج؟ فكانوا يبادرون ويسمعون. إلى أوقات قريبة كان في الحقيقة الناس كانوا يستفيدون، وحتى هذه الأيام الحج أيضا الطلبة كأنهم يتتبعون، إذا حصلوا أحدا يأخذون منه الإجازات وكذا، فكانوا في تلك الأيام يحجون للقي، لأنه ما يتيسر له أن يذهب إلى اليمن، ما يتيسر له يذهب إلى ربما المدينة لا يصل، وهو من مكان سحيق يأتي، لأن العلماء يجتمعون في الحج فيتتبعونهم. فهنا يتمنى: ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث؟ فهم كانوا يسمعون الحديث إسناد عالي، ويكون قد بلغه هذا الحديث من غير هذا الإسناد، وهذا حرصهم رحمة الله عليهم، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، نعم. وهناك باب العلم في مكة والمدينة في الحقيقة واسع جدا لو استغل، لكن كيف يستغل؟ الآن تجد في الحقيقة، أنا أذكر أنه قبل كم سنة، يمكن حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات، كان في الحرم يعني مؤتمر أو قل يعني ندوة خفيفة ما يتعلق بالمجاورة والجوار وكذا، فكلفوني بهذا، كان الشيخ بعض المشايخ أيضا تكلم في جوانب أخرى، العلم أو استمرار الاستفادة من علماء الدنيا في مكة وكذا، فأنا قلت المجاورة كان لها فوائد لا شك فيه، كانوا يمسكون العالم حتى يسمعوا منه، و ثم بعد ذلك هو بنفسه يبقى يجاور في بيت الله. جار الله زمخشري، ليش سمي جار الله؟ لأنه اسمه محمود، محمود ابن فلان، وكان يلقب بجار الله لأنه كان يجاور في مكة كثيرا، يأتي ويجلس فيه شهور ويبث فيه ما عنده من العلم. على كل حال، فالحاصل أن المجاورة له معنى كبير لو استفيد منه، خاصة إذا جاء العلماء. لكن من بقي من العلماء الذي على طريقة السلف؟ أنا ذكرت هذا بكل صراحة، قلت الآن إذا وجدنا عالم ربما يكون مالكي بحت، يأتي من أقاصي المغرب أو مغرب الأقصى، ويكون يعني ينشر الأشعرية، مع أن الإمام مالك هو عبد الناس من الأشعرية ومن تأويل الصفات وغيرها وغيرها. ثم علم الحديث الآن قل ما تجد الآن أيضا، إلا أنا أقول أنه قد يكون هناك ناس أفذاذ معروفين إذا أعرف أنهم يأتون فليبادر إليه طلبة العلم حتى يسمعوا في مكة ويستفيدوا منها العلم والمسائل وأشياء. نعم، والعلم على كل حال يقبض بقبض العلماء، وقد قبض من العالم كله. الله المستعان، قبل 50 سنة كان في الهند علماء يرحل إليهم، شيخنا محمد تقي الدين الهلالي، لا أكثر من 50 سنة، 80 سنة، الآن ماتوا كلهم، ما بقي إلا طلبة العلم المتخرجون من هنا وهناك، لكن ليسوا على الطريقة التي كانوا فيها. ابحث إلى مصر ما تجد فيها الآن من العلماء الذين استفاد منهم في الحقيقة. نعم، إلا إذا كان أحد مختفي. كذلك يذهب الله المستعان العراق ذهبت، وسوريا الشيخ الألباني كان وقد ذهب، ما بقي إلا المملكة في الحقيقة، علماء المملكة جزاهم الله خير، وهم قد اختارهم الله تعالى أن يبثوا العلم الصحيح عقيدة. ما أحد يقول أنا حنبلي، يقول كتاب الله وسنة رسوله، لكن هؤلاء العلماء في الهند يدرسون غير أهل الحديث، هناك علماء أهل الحديث الذين لا يقلدون أحدا، وهؤلاء هم مهجورون مبغوضون من الكثرة الكاثرة. فالعلماء الحنفية الذي لا يعرفون بالحنفية الديوبنديين، هؤلاء في الحقيقة على عداء معهم، لأنهم ينتقدون على عقيدتهم وهم كلهم على عقيدة الأشعرية. كذلك إن أعلمهم ويقولون أن أكملهم يكون قد بايع 4 الطرق أو 4 نسب، نقشبندي، تشتي، قادري، سهروردي. شيخ أبو الحسن الندوي كان أكمل، لأنه قد بايع مشايخ الطرق 4 كلها، وهي في الهند هي المعروفة. ولما جماعة التبليغ ما يكمل أحد منهم إلا إذا كان بايع. فمن تبحث عنه في الدنيا لأن الله المستعان، إلا علماء أهل الحديث في أنصار السنة في المغرب أو في السودان أو في الهند. أما غيرهم في الحقيقة فلا تجد إلا أنهم متعصبون للمذهب. قبل يومين كان عالم من علمائهم، أو قبل أسبوع فقط أو 10 أيام، قام واحد منهم وهو أيضا عضو في برلمان الهندي، والحكومة الهندية هي عند الهند أو أهل الهند أهل الحديث يختارون في الطلقات 3 في مجلس واحد طلقة واحدة. جاء وابن تيمية يختار هذا، وغيرهم العلماء على طول الدار كانوا يختارون، فهم يختارون هذا. وهؤلاء الحنفية هم يعني يختارون في مجلس واحد أو متفرق، كله ينفذ 3 تطريقات. ثم بعد ذلك لما يبتلون بفراق الزوجة وضياع الأولاد وغيرها، فاستخرجوا مسألة التحلل والتحليل ما الذي جاء فيه اللعن، لعن الله المحلل والمحلل، فيزوجون المرأة لليلة واحدة مع أحد حتى تنكح زوجا غيره، فمسكينة تكون مضطرة مضطهدة أنها تبيت ليلة واحدة مع الزوج مع شخص آخر، ثم يتزوج مرة ثانية. فعلى كل حال الحكومة النساء الآن تحررنا وتشتكي من ظلم الناس 3 تطريقات بهذا. فالحكومة اختارت، وإلى الآن ما كانت تتدخل في شؤون الأحوال الشخصية، لكن هذا الحاكم الظالم الذي جاء على كل حال قال لا، لابد أن نحدهم من حد، اختارت البرلمان الأكثرية فيهم رجال ونساء، اختاروا أنه إذا طلق 3 تطريقات فلا يعتبر إلا واحد، ويجرم ويسجن 3 سنوات الذي يطلق 3 تطريقات. مسكين واحد من العلماء الحنفية غضب في البرلمان وبدا يسب اهل الحديث، هؤلاء هم داعش وهؤلاء هم الارهابيون وهؤلاء كذا، نحن لسنا معهم. فالعلماء هاجموا عليه، اذا قال انت في هذا المكان المسؤول تتكلم كلاما غير مسؤول. في الاخير جاءني خطاب اعتذار منه، قال ما كنت قصدت لكن خرج من لساني. الله المستعان. فالحاصل ان المسائل هذه لا تجد الدين الخالص الا عند من يقول ويدعو الى الكتاب والسنه، اما اذا كان واحد الى المالكيه والى الشافعيه كل واحد يتناحر فلا مناص الا ان يقسم بيت الله ويجعل لكل واحد مصلى يصلي مع امامه ولا يصلي مع الاخرين، كما كانت 8 قرون عجاف كانت تجري هذه، سبحان الله. من القديم هذا، الذين قالوا انه حصل هذا في القرن الثامن، الحمد لله انا لما كتبت كتاب المسجد الحرام تاريخه واحكامه فجلست وحققت فوجدت في كتاب اتحاف الورى ذكر انه في سنه 488 او 87 في هذه، لان هي بالسنين، انه في سنه كذا حصل كذا في سنه كذا، قال سنه 487 مات امام مقام المالكيه، مات امام مقام المالكيه، معناه ان المقامات هذه والمصليات المختلفه جاءت قبل هذه السنه، ما هو كذا قديم، وبقي الى ان جاء الامام الملك عبد العزيز رحمه الله عليه فمحى هذه البدايه، لانه قال انا ديني وعملي على الكتاب والسنه، نحترم الائمه كلهم، ناخذ منهم ونرد من اقوالهم امام قول الرسول قول الله وقول الرسول. فالحاصل على كل حال، فاذا كان كل واحد يتعصب لمذهبه فممن تستفيد منه؟ نعم، اذا جاء احد بارع في علم النحو، بارع في علم المنطق، استفيد منه ولا تاخذ منه دينك، نعم. لكن قد يكون هذا الشخص ايضا يحذر منه، اذا اراد ان يمثل لك وهو يدرس لك الانجليزيه، عقيدته إنكار استواء على العرش، ربما يمثل لك بكلمة أو بجملة بأنها تنكر فيه أو ينكر فيه استواء الله على العرش، وأن الله ليس له يد وأن الله ليس له وجه، كلام من هذا. فإذا ينبغي أن يكون العلم مع الذي يخلص لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين الذين نهوا عن تقليدهم وقالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعقيدتهم هؤلاء كلهم يخالفون عقيدة أئمتهم، الحنفية يخالفون عقيدة الإمام أبي حنيفة، والمالكية يخالفون، والشافعية يخالفون، معروف هذا سبحان الله، هذا من عجائب الدهر، عجائب وغرائب. ثم بعد ذلك يقولون نحن على الحق. كنت في الهند قبل 3 أسابيع فجاءت هذه المسألة، فأنا قلت لهم وعجب هذا الكلام، ناس طيروه كثير، قلت لهم أن الدين الحق أو الدين الصراط المستقيم هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإذا جاء أحد، وأنا قلت أيضا من الحلف المغلظ الذي ذكر الأئمة، علي بن المديني يقول، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني يقول في عبد الرحمن المهدي لو حلفت بين المقام وبين الكعبة أنه لم ترى عيني مثل عبد الرحمن بن مهدي لما حنست. فقلت بناء على هذا أنا أقدر أن أحلف أن الدين الخالص الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو وبين المقام وبين البيت بيت الله تعالى، أحلف وأقدر أن أحلف أنه هو ما كان عليه صحابة رسول الله في فهمهم للعقيدة وفي فهمهم للفقه العام وفي فهمهم للسلوك والتزكية، ليست هذه الطرق المختلفة، أنا أقدر أن أحلف. يأتي أحد من الإخوان المنتسبين إلى المذاهب ويتعصب له، هل يقدر أن يحلف أن الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين الصحابة كان حنفي أو شافعي؟ لا يقدر. فهذا فارق كبير لا شك فيه. نعم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فليكن الإنسان يحمد الله تعالى أنه يجعله على دين خالص، لا حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، يكون مع كتاب الله وسنة رسول الله. ويشهد الله أن الدنيا رأت أن علماء هؤلاء المملكة قد بثوا هذه العقيدة في العالم بفضل الله تعالى بكل توضيح، وكتبهم بفضل الله لو قرأ الإنسان بعيد يعرف اللغة العربية يفهم بكل صراحة في الحقيقة وبكل سهولة. والحمد لله رب العالمين، وزاد الله هذا الخير، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبقى إلى يوم القيامة ويكون علماء هؤلاء المملكة ويأخذون إن شاء الله من كتاب الله وسنة رسول الله ويستفيد منه العالم إن شاء الله، وإلا انتظروا أن يأتي عيسى عليه السلام فيحكم بالكتاب والسنة. والفتن تحصل لا شك من كل نوع، الفتن تأتي من اختلاف بين المسلمين، وكذلك يعني الخروج عن دين الله في مسائل كثيرة، فاصبروا حتى يحكم الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا، قال أبو عيسى، فين في أي حديث؟ أول ما خلق الله، لا أي نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه، وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه، ولم يرفعه يعني يكون هذا من قول عباس بن قول الأحنف بن قيس أو قول العباس رضي الله عنه، ولم يرفعه، وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي المعروف هذا مضى بنا كثير. قوله حديث حسن غريب الذي يظهر أنه يقصد به بهذا الإسناد الواحد حسن، وهو رأيه، لكنه في الحقيقة عند النظر في الأسانيد وثم النظر في المتن يقضي أن طالب علم الحديث أن وهناك من ضعف هم الذين أصابوا، ولسنا نضعف أو لسنا نخالف الترمذي رحمه الله، هذا رأيه، لكن نعرف أنه قال ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله كذا وكذا، هذا مخالف للحديث الصحيح الواضح أن الملائكة هم الذين يحملون عرش الله عز وجل، وكذلك أشياء أخرى أيضا، فالحديث بتفصيله ضعيف. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي ولقبه خط هكذا قالوا، أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه وهو عبد الله بن سعد ابن عثمان الدشتكي الرازي، هذا صدوق، أخبره أن أباه وهو سعد بن عثمان أخبره كذا قال، أخبره قال رأيت رجلا ببخارى. عبد الرحمن جد عبد الرحمن بن عبد الله هذا مجهول أو مقبول، لم يوثق من معتبر كما قالوا، أخبره أن أباه رحمه الله أخبره كذا قال، أخبره قال رأيت رجلا بخارى. إن شاء الله نأخذ بعد الصلاة شيء نزيد ما دوم أنتم فارقين، الشيخ ما جاء إلى الآن درس، الله يعين إن شاء الله، وصلى الله عليه. هنا يقول الباقي من الحديث أوقفه ولم يرفعه عبد الرحمن بن سعد، عبد الرحمن هي ابن عبد الله بن سعد الدشتكي، جاء فيه يحيى بن موسى في آخره قال يحيى بن موسى قال أن أباه أخبره كذا قال أخبره قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ أولا هناك عبد الرحمن بن سعد يقول أن أباه هو سعد بن عثمان، سعد بن عثمان الدشتكي، هنا أيضا هو ذكر أن جده أم هو قال رأيت اللهم صل على محمد على عمامة سوداء، فأراد أن يثبت أن سعد هو ليس مجهولا ومقبولا، كأنه يريد أنه تابعي ويكون كان روى عن بعض الصحابة، نقول وإن كان تابعيا روى بعض الصحابة على إما لم يعرفوه فيبقى مجهولا على كل حال. نعم. فلا يعني يفيد يعني شيء، بمعنى إذا كان يقول رأيت رجلا ببخارة على بغلة وعليه أمامة سوداء، يقول كأنه رأى السحابي، لكنه مجهول لم يعرف أنه بالحقيقة أنه صحيح أو ضعيف أو قوي، إلا أن هذا الإسناد يكون صحيحا إن شاء الله، أن أباه أخبره أنه رأى رجلا، إسناد صحيح، لكن ويثبت أنه تابعي، تابعي، وكونه تابعيا ليس يلزم أن يكون ثقة، ولذلك ضعفت الرواية التي عن طريقه. نعم. ثم بعد ذلك قال ومن سورة سأل سائل، هو هذا الذي تقول أنه فيه زيادة؟ ما فيها زيادة، إيه هي كلمة سعد، لكنه أن جده وكذا هذا كله ثابت ليس فيه يعني. نعم. قال أن أباه يعني أباه سعد كأنه ذكر هكذا، لا يختلف شيء إن شاء الله. نعم. قد يكون نسخة ساقطة منه. نعم. ثم قال حدثنا أبو قريب أنه قال حدثنا أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج بالصمح عن أبي الحيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كالمهل في سورة المعارج، كالمهل يشوي الوجوه، كالمهل يغلي في البطون. نعم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وكالمهل قال كعكر الزيت، تكون في سورة معارج هكذا. نعم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. قال ما معنى المهل؟ قال كعكر الزيت إذا قربه، أو إذا قربه إلى وجهه، إذا قربه إلى وجهه، قربه سقطت فروة وجهه فيه. عكر الزيت يعني الذي يكون تحت الزيت من الأشياء الأوساخ وغيرها، فيجعله غليظ مع الزيت، فعكر الزيت يكون المهل. إيش ما معنى عكر الزيت؟ فإذا قرب إلى وجهه في جهنم يعني سقطت فروة وجهه، أي جلد وجهه فيه، أي في الزيت، والله المستعان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وإذا قال غريب فيشير إلى ضعفه كما هو معروف، ولا لا نعرفه إلا من حديث رشدين، رشدين بن سعد، وضعفوه، وقال بعضهم أنه ليس براشد حينما يريد أن يضعف. ثانيا عمرو بن الحارث وهو ثقة فقيه مصري، لكن دراج أنا بالحيثم الإتواري، دراج أنا بالحيثم أيضا هذا الدرب ضعيف، ذكروا أنه ضعيف، فإذا هذا الإسناد ضعيف، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير للمهلي. ثم بعد ذلك قالوا من سورة الجن، نسمع بعد الصلاة بعد في أسئلة. يرجح شيخ الإسلام أن أول مخلوق كان إيش؟ هو هذا، قل هذا فيه خلاف، العرش، وأعاد ونسب القول إلى جماهير من السلف، كأنه خط آدم عليه السلام ولا إيش يا أخي؟ وفي حديث عبادة بن الصامت يعني حين خلق القلم قال اكتب، أول ما خلق الله القلم، قلنا أول اسم ظرف يعني وقت ما خلق الله هكذا، لكن لما السياق هذا أول ما خلق الله القلم فقال يعني قالوا أنه لا يستقيم إلا إذا كان أول ما خلق الله القلم قال، لما قال الجملة منفصلة، وفاء للتفصيل أو فاء للعطف يكون على جملة، فألا كلها الغير واحد قالوا. أنا ذكرت لك أن ابن أبي عاصم هو من علماء القرن الثالث قد اختار هذا وغيرهم أيضا، المسألة تبقى مختلف فيها، لا يحتاج أن يعني ما دامت الأدلة تتجاذب، فربما يكون تأويل لواحد أو للثاني. هل الصورة الصف من يقول